الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والعظمة سبحانه وبحمده جل عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا ربكم جل وعلا وراقبوه في السر والعلن تفلحوا في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن المتتبع لأحوال الأسرة عموما وللوالدين على وجه الخصوص في غير المجتمعات الإسلامية ليسمع ويقرأ عجبا، فلا تكاد تجد أسرة متكاملة يتواصل أفرادها فيما بينهم ويتعاهدون شؤونهم وحاجاتهم، وحينما يصير الأب أو الأم في حال الكبر يسارع البار من أبنائهم وبناتهم بالذهاب بهم إلى دور العجزة والمسنين لتنقطع بذلك العلاقة بين الوالدين والأولاد، فلا يكادون يلتقون في العام إلا مرة أو مرتين. وقد ذهب بعض الدعاة إلى بعض تلك الدور في تلك البلاد وقابل عددا من أولئك المسنين وسألهم عن أمنياتهم، فكان جواب الكثيرين منهم الموت. أجل، إنهم يتمنون الموت، وما ذاك إلا بسبب ما يعيشه الأب أو الأم من قهر وأحزان وأسى على الحال التي وصلوا إليها حينما تخلى عنهم فلذات أكبادهم في وقت ضعفهم وعجزهم. إنها صورة قاتمة لما تعيشه تلك البلاد التي تخلت عن شرع الله ورضيت بدساتير البشر وأنظمتهم الجائرة. أما في شريعة الإسلام فلقد حظي الوالدان بمنزلة عالية ومكانة سامية ليست محصورة في يوم واحد من أيام السنة يأتي فيها الولدان إلى والديهما ليقدما لهما بعض الهدايا، كلا، بل هي مستمرة طيلة حياتهم، بل وحتى بعد وفاتهم كما سنبين ذلك بمشيئة الله تعالى. لقد جعل الله للوالدين منزلة عظيمة بلغت أنه تبارك وتعالى قرن حقه الأعظم بحقهما، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهذا الحق عباد الله ليس مقتصرا على حال كونهما مسلمين فقط، بل هو يتعدى ذلك حتى ولو كانا كافرين بالله العظيم، بل وحتى لو كانا من دعاة الشرك المنافحين دونه. يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن الإحسان إلى الوالدين هو رد لبعض المعروف الذي أسدياه إلى الولد، والإسلام قد أمر كل مسلم أن يحسن إلى من قد أحسن إليه وقدم له معروفا، فكيف بمعروف الوالدين؟ وبهذا يعلم أن الوفاء بحقهما أمر عظيم، ومهما قدم الولد من بر لأبويه فلن يبلغ مقدار الوفاء الواجب لهما إلا أن يجدهما أو أحدهما مملوكا فيعتقه أو فيعتقه من الرق، عند ذلك يكون قد قام بحقهما كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. عن زرعة ابن إبراهيم أن رجلا أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر وإنها لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، وقد جعلت ظهري مطية لها، يحملها على ظهره ويزيل عنها الأذى ويوضئها. قال: فقلت: فهل أديت حقها؟ فقال عمر: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست لها نفسي؟ فقال الفاروق رضي الله عنه: إنها كانت تصنع ذلك بك يوم كنت صغيرا وهي تتمنى بقاءك، وأنت اليوم تفعل ذلك بها وأنت ترجو فراقها. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وتأملوا إلى صورة هذا البر العجيب من هذا الولد، يقول: لقد حملت أمي على رقبتي من خراسان، وهي بلاد في المشرق، حملتها على رقبتي حتى قضيت بها مناسك الحج، أتراني جزيتها؟ فقال ابن عمر: لا، ولا طلقة من طلقاتها. عباد الله، لقد رغب الشرع الكريم في بر الوالدين، ورتب الأجور الوفيرة والأعطيات الكثيرة للبررة من الأبناء والبنات، ومما يدل على فضيلة البر أنه مقدم على الجهاد في سبيل الله. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وفي سنن ابن ماجه وصححه الألباني عن معاوية بن جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. إلزم رجلها فثم الجنة، أي فهناك الجنة. والبر عباد الله كفارة للذنوب، ومن منا يزعم أنه سالم من الذنوب عاملنا الله وإياكم بعفوه ورحمته. فيا من أسرفت على نفسك في الذنوب، يا من أسرفت على نفسك بالذنوب، اغسل تلك الذنوب وتلك الخطايا ببرك لأبويك. وقد ثبت في المسند من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن الإمام أحمد أنه قال: بر الوالدين كفارة الكبائر، وهو باب من أبواب الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. وقد ثبت في الترمذي بسند صحيح قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد، ويقصد بالوالد الأب أو الأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب إن شئت أو أضعه. وفي مسند الإمام أحمد أيضا وصححه الأرنؤوط عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه. ومما جاء في بره رضي الله عنه أنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا أرادت أمي؟ وأخبر رجل ابن عمر بأن أمه لا تزال حية، فقال له: والله لو ألفت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن رفاعة بن إياس قال: رأيت الحارس العكلي في جنازة أمه يبكي، فقيل له: تبكي؟ قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. أيها المسلمون، وكما رتب الشرع الحكيم الأجور العظيمة على البر، فإنه كذلك قد حذر أشد الحذر من العقوق، وجعل عاقبة العقوق تلحق العاق في الدنيا قبل الآخرة. ومظاهر العقوق يا عباد الله قد فشت وللأسف في هذا الزمان بشكل عجيب، يتجلى ذلك في عصيان أوامر الوالدين والاستنكاف عن طاعتهما ورفع الصوت عليهما والامتنان بما يقدمه الولد لوالديه من معروف، مع أنهما أصل نعمته بعد الله تعالى. وبدأنا نسمع بدور العجزة وحكايات الآباء والأمهات من سكان هذه الدور الذين نزلوها بسبب عقوق أبنائهم وانشغالهم عنهم بزوجاتهم وأولادهم وأموالهم، بل وصل الأمر بالبعض إلى أن ضرب أباه وأمه، بل قد يكون الأمر أشد من ذلك، حيث سجلت حالات قتل لأحد الأبوين أو لكليهما، وكان القاتل مع الأسف الأسيف هو فلذة كبدهما، ومن سهرا لأجل راحته وبذلا كل ما يملكان من مال وصحة وجهد لأجله، فكانت العاقبة هذا الأمر المفجع الذي تقشعر له الأبدان، والله المستعان. ولقد توعد الله أهل العقوق بعقوبة الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا شك أن الوالدين هما أعظم وشائج الرحم وأصدقها. ومما جاء في عقوبة العاق لوالديه ما رواه النسائي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وفي صحيح الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ قال علي رضي الله عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من عق والديه. ومما يدل على عظم حق الوالدين أن الله جل وعلا جعل دعاءهما مستجابا في حق الولد، فالحذر الحذر يا من عق أبويه، احذر، فإن أبواب السماء لا تغلق دون دعائهما. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. وإن الناظر لواقع عدد من الأبناء والبنات مع والديهم يلمح بجلاء مظاهر للعقوق يستغرب أن توجد في بلاد الإسلام. ومن تلك المظاهر ضرب الوالدين والاعتداء عليهما، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر، إذ كيف يتصور أن يصل العقوق إلى هذا الحد؟ حدثني أحد المسؤولين في الشرطة أنه دخل عليه رجل مسن وبيده ورقة كتب فيها شكوى ضد ولده يطالب فيها بسجنه، فعجبت من أمره وقلت: كيف تطلب سجن ولدك؟ أتعقل ما تقول؟ قال هذا الأب المكلوم: إنك لا تدري ماذا صنع. ثم سرد له سجلا كالحا من انتهاك هذا الابن المشؤوم لحق أبويه. يقول الأب: وكان آخرها هذا اليوم، حيث دخل علينا في البيت وأخذ يسبنا بأبشع السباب والشتائم، حتى وصل به الأمر أن اعتدى علي وعلى والدته المسكينة بالضرب والإهانات، وما خرج من البيت حتى والله أبكى أهل البيت جميعا. أي تصور هذا يا عباد الله؟ هل يعقل أن تمتد يد الولد ليضرب أعظم الناس حقا عليه؟ فيا لله، ما أقسى ذلك القلب الذي أمطر الدموع من عين هذين الشيخين الكبيرين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إبكاء الوالدين من العقوق والكبائر. ومن مظاهر العقوق سب الوالدين وشتمهما، وقد جاء في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. وقد لا يكون السب عباد الله سبا مباشرا، ويتضح هذا بشكل جلي في من يشتم والدي غيره فيرد ذلك المشتوم بسب والدي الشاتم، فيصير الولد بذلك قد ألحق السب بوالديه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. عباد الله، إن الشيطان قد ارتقى ببعض بني آدم مرتقا صعبا، فنزع من قلوب بعضهم الرحمة فصاروا حربا على والديهم بدل أن يكونوا بهم رحماء محسنين. ودعوني عباد الله أسوق إليكم هذه القصة المفجعة لشاب بلغ به الطيش مبلغا وعرا جعله يمارس أبشع أنواع العقوق مع والدته التي أرضعته وعطفت عليه ومسحت القذى منه بيدها وبذلت كل ما تملك لأجل راحته وإسعاده. جاء في كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله عن مالك بن دينار قال: بينما أنا أطوف بالبيت الحرام إذ أعجبني كثرة الحجاج والمعتمرين، فقلت: ليت شعري من المقبول منهم فأهنئه، ومن المردود منهم فأعزيه. قال: فلما كان الليل رأيت في منامي قائلا يقول: مالك بن دينار يسأل عن الحاج والمعتمرين، قد غفر الله لهم أجمعين، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأسود والأحمر، إلا رجلا واحدا فإن الله تعالى عليه غضبان. وقد رد الله عليه حجه وضرب به في وجهه. قال مالك: فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. فلما كانت الليلة الثانية رأيت في منامي مثل ذلك، غير أنه قيل لي: ولست أنت ذلك الرجل، بل هو رجل من خراسان من مدينة بلخ يقال له محمد بن هارون البلخي. قال: فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان بين الحجيج فقلت: أفيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: بخ تسأل عن رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد ولا أقرأ منه. فعجبت من جميل ثناء الناس عليه وما رأيت في منامي. قال: فقلت: أرشدوني إليه. قالوا: إنه منذ 40 سنة يصوم النهار ويقوم الليل، ودلوني على مكانه. قال: فجعلت أجول بين الحجيج حتى وجدته، فإذا هو قائم خلف جدار، وإذا يده اليمنى معلقة في عنقه، وقد شدها بقدم وقد شدها بقيدين عظيمين إلى قدميه وهو راكع وساجد. فلما أحس بهمس قدمي قال: من تكون؟ قلت: مالك بن دينار. قال: يا مالك، ما جاء بك إلي؟ إن كنت قد رأيت رؤيا فاقصصها عليه. قال: فقلت: أستحي أن أقولها. قال: بل قلها. فقصصتها عليه فبكى بكاء طويلا، ثم قال: كنت رجلا أكثر شرب المسكر، فشربت يوما عند صاحب لي حتى ثملت وزال عقلي، فأتيت منزلي فدخلت فإذا بأمي توقد تنورا لنا، فلما رأتني أتمايل بسكري أقبلت تطعمني وتقول: يا بني، هذا آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، يصبح الناس صواما وتصبح سكران، أما تستحي من الله؟ قال: فرفعت يدي فلكزتها. فقالت: تعست؟ فغضبت لقولها وحملتها وأنا في غير وعي، ورميت بها في التنور حتى احترقت. فلما رأتني امرأتي أدخلتني بيتا وأغلقته علي، فلما كان آخر الليل وقد ذهب سكري دعوت زوجتي لفتح الباب، فأجابتني بجواب فيه جفاء، فقلت: ويحك، ما هذا الجفاء؟ قالت: تستأهل ألا أرحمك؟ قلت: لما؟ قالت: قتلت أمك، قتلت أمك، رميت بها في التنور فاحترقت، فخرجت إلى التنور فإذا هي كالرغيف المحروق. قال: فخرجت بعدها وتصدقت بمالي وأعتقت عبيدي، وأنا منذ 40 سنة أصوم النهار وأقوم الليل وأحج كل سنة، ويرى لي كل سنة عابد مثلك هذه الرؤيا. فنفضت يدي في وجهه وقلت: يا مشؤوم، كدت تحرق الأرض ومن عليها بنارك. وغبت عنه بحيث أسمع حسه ولا أرى شخصه. قال مالك بن دينار: فرأيته قد رفع يديه إلى السماء وقال: يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من يجيب دعوة المضطرين، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا تقطع رجائي ولا تخيب دعائي. قال مالك بن دينار: فذهبت إلى منزلي ونمت تلك الليلة، فرأيت في المنام قائلا يقول: يا مالك، لا تقنط الناس من رحمة الله، لا تقنط الناس من رحمة الله، إن الله قد اطلع من الملأ الأعلى إلى محمد بن هارون فاستجاب دعوته وأقال عثرته. عد إليه وقل له: إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة فيقتص للجماء من القرناء، ويجمع بينك وبين والدتك فيحكم لها عليك ويذيقك النار ثم يهبك لأمك. اللهم حرم والدينا على النار، اللهم ارزقنا برهم يا رحيم يا غفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن من أوجب الواجبات أن يبر الولد والديه ويسعى في تحصيل مرضاتهما، فإن رضا الله عز وجل من رضاهما، ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه لم يحصر البر في باب واحد بل جعل له أبوابا كثيرة متنوعة، إلا أن من أعظمها إرشاد الأبوين إلى ما يصلح به دينهما ويستجلب به رضا ربهما، وهذا من أعظم البر. فمن ذلك دعوتهما للإسلام إن كانا كافرين، وإن كانا مسلمين فيكون ذلك بتعليمهما ما يجهلان من أمور الدين بألطف أسلوب، وكذلك تحذيرهما من الشر والمنكر ونحو ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، وقلت: يا رسول الله، أبشر فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه خيرا. ومن وجوه البر عباد الله خفض الجناح لهما والتلطف في الحديث معهما وعدم التقدم عليهما في مجلس أو حديث. قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه يمشي خلفه، فلحقه أبو هريرة فقال: من هذا الذي يمشي خلفك؟ قلت: أبي. قال: أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك، ولكن امشي خلفه أو عن يمينه، ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه، ولا تأخذ عرقا أي لحما مختلطا بعظم نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه، ولا تحد النظر إلى أبيك، ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنم حتى ينام. ومن جوانب البر أيضا رعاية شؤونهما والإنفاق عليهما وعدم البخل بالمال في حقهما، وبخاصة في مرحلة الكبر حيث تزداد الحاجة وتضعف القوة. أخرج الطبراني في معجمه الصغير والبيهقي في دلائل السنن بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أباه بأنه يأخذ ماله ويقول: يا رسول الله، أجمع المال وأكدح من أجله ثم يأخذه أبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع الشيخ، ادع أباك. فجاء الشيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك تأخذ مال ولدك؟ قال: سله يا رسول الله، هل هو إلا أن أنفقه على عماته وأخواته وما أنفقه على نفسي؟ عند ذلك نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سل الشيخ عن شيء قاله في نفسه ولم يبد على لسانه، أمر حاك في نفسه، خواطر تلجلجت في داخل قلبه. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعني من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ولم يبد على لسانك. فقال رضي الله عنه قال هذا الشيخ الكبير: والله لا يزيدنا الله بك إلا يقينا يا رسول الله. أي كيف عرفت هذا وهو أمر في داخل صدري؟ لكن أخبره العليم الحكيم جل وعلا. فقال الشيخ: فإني قلت: يا رسول الله، غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار فلم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فلما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، ثم أخذ بتلابيب ولده وقال: أتسمع؟ أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ومما ينبغي التفطن له عباد الله أن بر الآباء والأمهات لا ينتهي بانتهاء موتهما، بل هو مستمر أيضا حتى بعد الممات، ويكون ذلك من خلال عدة أمور: منها الوفاء بديونهما والتصدق عنهما والحج والعمرة لهما، ومنها أيضا الدعاء والاستغفار لهما، ومنها أيضا صلة الرحم والإحسان إلى أصدقائهما وصلتهم بما يكون من أنواع الوصل، ومنها أيضا زيارة قبرهما إذا ماتا. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه مع أنها مشركة، فبكى وأبكى من كان حوله، وقال كما في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. عن عثمان بن سودة، وكانت أمه من العابدات يقال لها راهبة، قال: فلما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي عند الموت، لا توحشني في قبري. فلما ماتت يقول: كنت آتيها عند قبرها كل جمعة أدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ذات ليلة في منامي فقلت: يا أماه كيف أنت؟ قالت: يا بني إن للموت لكربة شديدة، إن للموت لكربة شديدة، وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. قال: فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم يا بني، لا تدع ما كنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت. يقال: يا راهبة، هذا ابنك قد أقبل من أهله زائرا لك، فأسر بذلك ويسر به من حولي من الأموات. وينبغي عباد الله ألا يفهم من هذا أن في زيارة المقابر يوم الجمعة أفضلية تختلف عن غيرها من الأيام، فإنه لم يثبت ذلك عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وأخيرا عباد الله، فإن مما يستحلى به الحديث ويجمل به الكلام ذكر شيء من أخبار السلف في باب البر، فلقد كانوا نماذج صادقة في البر والوفاء مع والديهم. كان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه وقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وعن الزهري قال: كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها، فقيل له في ذلك قال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها. وعن أنس بن النضر الأشجعي قال: استقت أم عبد الله بن مسعود ماء في بعض الليالي، فذهب فجاءها بشربة فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت بالشربة على رجليه عند رأسها حتى أصبحت. وعن عبد العون بن عبد الله أنه قد نادته أمه يوما فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين كفارة لما ارتفع صوته على صوتها. وكان الفضل بن يحيى البرمكي شديد البر بأبيه، وقد بلغ من بره بأبيه أن والده يحيى كان لا يتوضأ إلا بالماء الحار، فلما صار في السجن في قصة البرامكة المعروفة، لما صار في السجن معا منعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فقام الفضل حين أخذ والده يحيى مضجعه قام إلى قمقم، وهو إناء من نحاس يسخن فيه الماء كان في السجن، فملأه بالماء ثم أدناه من المصباح ليكتسب من حرارته، وظل واقفا على قدميه وهو في يده حتى أصبح. فلما فطن السجان به أخرج عنهم المصباح في الليلة الثانية، فعمد الفضل إلى القمقم مملوءا بالماء فأخذه معه في فراشه وألصقه بأحشائه وعظامه تصطك من شدة البرد حتى أصبح الماء وفتر. صلوا على أبر الناس وأوفى الناس محمد بن عبد الله، فقد أمرتم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال ربكم جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من قاتل لإعلاء راية الدين فكله ناصرا ومعينا وموفقا ومسددا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك أن ترزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا برهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا رضاهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم حرم أجسادهم على النار، اللهم حرم أجسادهم على النار، اللهم حرم أجسادهم على النار، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في برهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بهم جميعا وذرياتنا وعبادك المؤمنين في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.